أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فصل في ما يجوز من عدد الأزواج. لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع. هذا حكم وضعي يا إخوان، ما حكم تكليفي، إلا على سبيل الحرمة التشريعية بعد، وإلا المقصود أنه لا يصح العقد على أزيد من أربع، حرا كانا أو عبدا الزوج، والزوجة حرة حرة أو حرة كانت يعني أو أمة. وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى 1000. واحد ثري يملك 100 امرأة ويجوز له أن يطأ أي جارية يملكها، وكذا في العقد الانقطاعي أيضا لا يتحدد بالأربعة، يجتمعان ويفترقان، يكون عنده 4 زوجات ومع ذلك يعقد منقطع، يعقد منقطع على أكثر من 4 زوجات ولا يكون متزوج أصلا بالزواج الدائم. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين. انتبهوا يا إخوان، بين أزيد من أمتين عقدا، ها لا ملكا، يعني يتزوجها وهي ملك لسيد آخر. ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين، لأنه لا مانع شرعا من زواج العبد إذا أذن له سيده من امرأة حرة. وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع، يعني الآن بدأ يستنتج من الصدر، بين 4 حرائر أو 3 وأمة، أو حرتين وأمتين. لا تقولوا أو 4 إماء أو 3 إماء وحرتين وحرة، لأنه لا يجوز للحر أن يجمع زوجية أكثر من أمتين. جيد. وللعبد أن يجمع بين 4 إماء، أذن له سيده زوجه بإماء 4 من إمائه، يريد ينتج أولاد عبيد وبنات أرقاء. وللعبد أن يجمع بين 4 إماء أو حرة وأمتين، لأنه ما يحق له يجمع أكثر من حرتين، أو حرتين، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين. إذن العبد يجوز له 4 إماء، لكن ما يجوز له حرتين وأمتين. طيب. أو 3 حرائر أيضا ما يجوز له. ليش؟ لأن هو أكثر شيء يجوز له حرتين. أو 4 حرائر، بعد بطريقة أولى يا إخوان، واضح. أو 3 إماء وحرة، أيضا ما يجوز. كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين 3 إماء وحرة. ليش؟ لأنه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من أمتين الحر. بطريق أولى لا يجمع بين 3 إماء وحرة. جيد. ما لنا شغل فعلا بهالفروع، فروع هم ما إلها، ما بإزاء في الخارج. المهم في القضية هو الحكم الأصلي، وهو عدم جواز النكاح الدائم بأكثر من 4 حرائر. هذا محل ابتلاء
قد واحد ثري يتزوج لك خمسة ستة عشرة، هذا ما له علاقة بإنجاب الأولاد، ولا بالنكاح المنقطع ما يقدر ينجب أولاد الإنسان. يتزوج 20 امرأة لخمسين سنة وينجب منهن أولاد ويسجل الزواج، شو المشكلة؟ ما في مشكلة شرعية، قضية مو خاضعة للإنجاب. ها، ولا في زواج المنقطع لا مانع من الإنجاب، عادة لا يكون إنجاب، وإلا لا مانع من الإنجاب شرعا. الكلام في العقد الدائم لا يجوز أن يجمع في العقد الدائم أكثر من أربع حرائق. الأصل في الحكم قيل هو قوله تعالى في سورة النساء في أولها آية الثالثة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ربما كان العول هنا من الظلم، ألا تظلموا هو الأصل في الإعالة هو رفع ذنب الدابة. على كل حال كله محتمل، مو مهم، هذا مو محل كلام، هذا مو محل كلام، محل كلامنا صدق الآية. ما المستفاد من الآية؟ المستفاد من الآية قطعا هو أمر وارد في مورد توهم الحظر، فهو ليس أمرا يدل على الوجوب والتسالم على عدم الوجوب، وليس أمرا يدل على الاستحباب أيضا في حد نفسه، وهذا بحثناه في بداية كتاب النكاح، لأنه وارد في مورد توهم الحظر فلا يفيد أكثر من رفع المانعية. وإن خفتم ألا تقسطوا يا عزيز، إما الأمر دال على الطلب أو غير دال على الطلب. الأمر لو خلي ونفسه دال على الطلب وهو ظاهر في الوجوب.
دليل آية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
اصبر يا شيخ، اصبر عليها شوية أصد بيّن لك جيد. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. عادة عربية كانت قائمة، كانوا يضمون اليتيمة ومالها كلها إلى بيتهم، ويصير هي إلهم والمال إلهم وكل شيء إلهم. ها، هذه كانت العادة في الجاهلية.
جمال وما حمل
بالي النطع وما حمل. على كل حال يا الله شيخنا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، ما قال انكحوا ابتداء، ما طاب لكم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، وهذا هو السر في أنه لم يبدأ بالواحدة، لأن الواحدة مسلم جوازها لا كلام في جوازها، بدأ من المثنى. بلي يعني يريد أن يقول بأنه في الزواج أنت تقدر أكثر من وحدة، أن تنكح أكثر من واحدة في الزواج الدائم تقدر، كما أنك في اليتامى قد تجمع يتيمتين ثلاثة مات آباؤهن، كذلك في الزواج أنت تستطيع أن تجمع بين أكثر من واحدة. ومن هنا بدأ بالمثنى ثم انتقل إلى الثلاث ثم انتقل إلى الرباع.
ما علاقة اليتيم بالنساء؟
يا عمي واضح، النكح تلك تنكح وهذه تنكح،
ما
وهو في الحاجة الجنسية لا يفرق بين كونه بعقد دائم منقطع تسري ملكية أو يعقد عليها وهي يتيمة لا تملك من أمرها شيء، مو أهلها الذين زوجوها. قلت وهذا بحثناه احنا في بداية السنة من أفتى هو باستحباب تعدد الزوجات، بحثناه هناك وقلنا بعض العمومات تفيد هذا الاستحباب، بعض العمومات، ولكن من الآية لا يستفاد هذا المعنى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، الأمر الوارد مورد
بعد الحظر لرفعه او مورد توهم الحظر لا يدل على اكثر من نفي التوهم. يا اخي مو هذا الامر باي داعي؟ هذا مبناء البحث يا شيخنا. لا شنو فنكحوا شنو استثنائيه لا يفرع تفريع شنو استثنائيه فنكحوا
لا استثنائيه
استئنافيه شنو هي؟
يعني استئناف حكم جديد.
شنو هي الاستئنافيه؟ الفاء الفاء ليس تفريعا على العقد الاول في كلام
ياتي بحكم جديد الحاله
يا اخي ايه صحيح في حكم اذا كنتم تخافون الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم
حكم جديد
بل واضح تفريع
تسبيل شنو الامر المتوهم؟
ها
الامر الذي يتوهم حظر ما هو؟
في مر التوهم الحظر التوهم الزياده على الواحده توهم الزيادة على الواحدة توهم الزيادة على الواحدة هذا موجود القائمة بالي؟
لا الأمر محشور
توهم عدم جواز الزيادة على الواحدة
عدم
طبعا ولذلك بدأ بالمثنى ليش ما بدأ بالأولى؟ الأولى مسلم أن الإنسان يتخذ زوجة هذا مسلم عند العرب والإسلام وكل الأديان مثنى وثلاثاء طبعا ومن طول في البحث التفسيري هذا بحثناه احنا سابقا في بدايه كتاب النكاح بمعنى او ثلاث او رباع انت اللي تريده فان خفتم الا تعدلوا فواحده فان خفتم الا تعدلوا فاكتفوا بواحده ودائما يخاف الا يعدل الانسان يا اخوان انصافا الانسان متعارف يخشى من عدم العدل
يعني هذا
هو المتدين حتى غير هو الخطاب لمن؟ لمن يطبق أعمال على الموازين الشرعية الخطاب لمن؟ لا العدل يا الله شوف يا عزيز شيخنا ليش تستعجلون اليوم تستعجلون كثيرا أنتوا أصل وجوب النفقة على المرأة يخاف الإنسان أن يظلمها وأكو العدل بين النساء هذا مضاف مؤونة زائدة على أصل مؤونة أن المرأة يجب الإنفاق عليها الآية فإن خفتم ألا تعدلوا وألا تعدلوا في أصل النفقة ألا تعدلوا بينهن بينهما أو بينهن فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تعولوا يعني ألا تظلموا بحسب الظاهر ألا تميلوا أيضا جاء بمعنى الميل وهو ظلم على كل حال الميل بغير حق أو ألا تعولوا ألا تنوءوا بحمل العيال مو مهم هنا محل الاستدلال لا مو الميل النفسي الميل على مستوى العمل وإلى الميل النفسي حر بيقدره مو مهم هذا مو حرام المهم أن لا تميلوا على مستوى العمل طيب البعض من الفقهاء أو الكثير استدلوا بهذه الآية المباركة على أنه لا تجوز الزيادة على الأربع باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد بين فيها أن غاية ما يجمع هو الأربع فانكحوا ما طاب لكم يعني يباح لكم أن تنكحوا مثنى أو ثلاث أو رباع ما هو أداة حصر وقد شكك البعض من الفقهاء في استفادة عدم جواز الزيادة على الأربع من هذه الآية وشنع عليهم صاحب الجواهر بأنه من الواضحات ولم يبين الوجه وأفاد سيد المستمسك أن التشنيع ليس في محله لأن الاستدلال بها على عدم جواز الزيادة على الأربع متوقف على مفهوم العدد ونحن لا نقول به الأكثر لا يقولون به يقول لأنه أبيح لك عشرة هذا لا يعني أن طبيعي الإباحة منتفي عن الحادي عشر كما هو واضح
نعم التقييد بالعشرة لابد أن تكون له فائدة حتى لا يكون لغويا، وهذا كافي فيها السلب الجزئي، بينما في المفهوم المطلوب سلب طبيعي الحكم، السلب الكلي. والبحث المبنائي في الأصول ليس هنا. وعلى هذا يقول السيد الحكيم فإن الآية لا تدل. السيد الخوي على الله مقامه الشريف يقول نعم، نحن كبرويا مثلك سيدنا لا نقول بمفهوم العدد، ولكن الآية في مقام التحديد، تحديد عدد النساء اللائي يجوز نكاحهن، وأكثر عدد ذكرته وهي في مقام التحديد هو الأربع الرباع، والتحديد يفيد وجود المفهوم كما هو واضح. الكلام الكلام مو مهم، هذا مبني على تفسير سقيم للمثنى، والثلاثة الرباع أربعة وأربعة ثمانية يصير تسعة، أربعة وخمسة تسعة. بالي بالي واضح.
لعله
صحيح لا لعله على كل حال مو مهم هذا. السيد الخوي نقول يا سيدنا من أين استفاد التحديد؟ هذه الآية. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب لكم عنوان عام يشمل حتى المياه. بيّنت الآية مثنى وثلاثة ورباعة، يحتمل أن يكون في مقام التحديد، ويحتمل أن يكون بسبيل التمثيل، أن الإنسان ما يقتنع عادة أكثر من أربع زوجات، فيكون ورد مورد الغالب أن الإنسان أكثر شيء يجمع. في زمن كان فيه تسرع وإماء كثير يا أكوان، انتبهوا للقضية، زوجة دائمة والزوجة لها حقوق، الأمة تشتغل تنتج يطا اللي يريد يسوي، بينما بلي بينما الحرة ونفقة واجبة وهي كل عليه ها ومواجبها كل هذه الأمور، وإن كانت غالبا كانت في الخارج تعمل هي بس مواجبها، ثم إلها حسابات خب الزوجة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أغلب الظن أن السيد استفاد التحديد من هنا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، بمعنى استفاد أن الأكثر أربعة، ولكن إذا خفتم ألا تعدلوا فاقتصروا على واحدة. أنا أقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا لا يحدد من جهة الأكثر، هذا يحدد من جهة الأكثر الذي تستطيع أن تجمعه عندما تخاف العدل وهو الواحدة. انتبهوا للتعبير. فإن خفتم ألا تعدلوا بين النساء يعني فاقتصروا على الواحدة، لكن ما قال فإن خفتم فإن لم تخافوا أن تعدلوا فاقتصروا على الأربع، وإن خفتم ألا تعدلوا فاقتصروا على الواحدة. ما ناظر إلى كلا الشقين، ناظر إلى أن من يخاف العدالة يقتصر على واحدة، من لا يخاف العدالة فلينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع
على سبيل التمثيل.
ها؟ فلا دليل على التحديد الذي يذكره السيد الخوي. نعم أنا لا أنكر أن الآية فيها إشعار، لكن لا تبقى إلى مستوى التحديد حتى يثبت هنالك مفهوم.
التربية
القرآنية. شنو التربية القرآنية؟
القرآن هدى يعني جاي للهداية مو جاي للأمور اللي اسمها
تستغفر لهم 70 مرة.
كذلك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أتبع خسر الآية وتجمع بين الأختين.
شنو المانع؟ شنو التربية القرآنية؟ شنو الفرق؟
يعني القرآن
شنو المشكلة في التربية القرآنية هنا؟
يعني خاصة
إذا قلنا بجواز الخمسة شنو المشكلة في التربية القرآنية؟
يعني أحكام الإسلام يعني الأحكام
مو مشكلة، الأحكام كلها واضحة بكل حدودها وقيودها من القرآن.
لا
أكثر أحكام القرآن بينت بالسنة الشرعية.
ذلك أدنى
آيات المواريث.
ذلك أدنى ألا تعولوا
الواحدة.
الواحدة هي القدر المتيقن الذي معه يقل الظلم ويقل الثقل والعبء عليكم والمسؤولية. أما من جهة الكثرة ما محددة، مو واضح التحديد، إنصافا مو واضح التحديد.
حرمت عليكم امهاتكم وابناتكم
بالي امهاتكم بعد امهاتكم شنو تحتمل اخي تحتمل يعني قد تكون الاخت الكبيره ام يعني
مع بين الاختين يعني خاصه الامور المهمه اللي ختم بها القران والعم والميراث والشغل
جيد مو مشكله اكثر الايات القرانيه التشريعيه لم تبين جميع القيود الان بين الهدف هو نفي وجوب الاقتصار على الواحده فذكر اثنين ثلاثة أربعة عشرة هم اثنين هم عشرة ربما قال من السنة فهمنا أنه لا يصح أكثر من أربعة على أساس نفس الآية هذا مو مفهوم مو واضح
من بين على أربعة شمال تسعة
لا يا عزيزي يا شيخ يا سيد يا عزيزي مو المقصود هو الجمع بين المثنى والثلاث والرباع هذا قطعا ليس مرادا ولا نحتمله هل يكون على سبيل التمثيل يصير 100 خلي يصير
لا يا شيخ السيد لا اقول ضاع عباره مثنى وثلاث
مع الشيخ هذه هاي مو مكلفين المكلفين انتم لو مثنى مثنى
كل واحد ياخذ 2 او 3 واحد ياخذ 3 واضح لا واضح هذا بحثناه سابق يا مولانا هذا يكرر يريد يشوش علينا السيد محمود
يا
هذا بحثناه سابق وعلقت التعليقات نفسها اتذكر
مسجلها
في اول السنه الباب الثاني من ابواب ما يحرم بالعدد الباب الاول ما في شيء يا اخوان الباب الاول ليس فيه اي شيء
يعني الان نتيجه الايه لا يستفاد منها التحديد
لا يستفاد منها التحديد هسه اللي يريد يستفيد مثل جناب الشيخ حر هو احنا ما عندنا مشكله
صاحب الشيخ انا صاحب الجواهر
ها شنو؟
باي كيف يستفاد من الايه التحديد
صاحب الجواهر ما ركز على هذا الأمر
يعني أنه واضح يقبله مثلا
أو يقبل المفهوم بل واضح الكلام هذا وين كان ما صار ما أبواب ما يحرم باستيفاء العدد هذا عدد صاحب الجواهر يكون مطلب في ذهنه واضح يحمل بل الباب الثاني باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة بن أعين محمد بن مسلم عن أبي عبد الله صحيحة واضحة الصح قال عليه السلام إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامس حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق هذه يا إخوان استدل بها على عدم جواز الجمع بين خمس ولم أرى من توقف في هذا الأمر قالوا بأنه لا يوجد سبب لو كان يجوز الزواج من ستة ومن سبعة ومن ثمانية ومن عشرة فما إلى معنى أن يكون أثناء عدة الرابعة المطلقة لا يجوز التزوج بالخامسة لأنه يقال بأنه في أقصى التقادير هو يرجعها أثناء العدة إذا كانت الرجعية
يعني بحكم الزوجة
فهي بحكم الزوجة فإما يجوز الزواج أكثر من أربع أو لا يجوز إذا كان يجوز زواج أكثر من أرباع نحن لا نحتمل أن يكون كونها في العدة هو المانع من
زواج
الخامسة لو كان يجوز زواج أكثر من أرباع فإنه لا خصوصية لكونها زوجة أو كونها في العدة هذا ما يأثر عليها إذن تفتوا ولا تأثر على غيرها فإن كل زوجة تؤثر على نفسها كوني أنا مطلق الرابعة وهي في عدتها هذا لا يحتمل تأثيره سلبا أو إيجابا في جواز أو عدم جواز تزوج الخامسة لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربعة وهذا صحيح بلا شك ولا ريب متى يكون له تأثير؟ يكون له تأثير إذا كان لا يجوز الجمع بين أكثر من أربعة
فإذا طلقت الرابعة وهي في عدتها فهي بحكم الزوجة، فلا يجوز أن تتزوج لأنها سوف تصبح خامسة، لأنك تستطيع أن ترجعها في أي وقت شئت. وهذا يدل بالأولوية القطعية على أنك إذا ما كنت مطلقها فلا يجوز لك أن تتزوج خامسة بشكل واضح، يعني أولوية عرفية، هذه مو أولوية استنباطية، يعني تنطيح مناط أو شيء واضح. يعني إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق. وقال لا يجمع ماءه في خمس. شو يعني لا يجمع ماءه في خمس؟
لا يجمع خمس زوجات.
بعض الفقهاء استشكل بهالموضوع، يجمع ماءه في خمس شو يعني؟ اقول واضح يا اخوان انه كنايه عن
خمس زوجات،
تزوج بالخمس، لان بعضهم احتمل انه يجوز له ان يتزوج عشره لكن لا يطأ منهن الا اربع، وهذا فهم غريب جدا اصلا، لا ينبغي احتماله. الكلام يا اخي ليش حرام؟ يمكن يطلقها على رأس الأربعة أشهر. ها؟ ويطلقها بعدم الدخول. ومو حرام، هي ترضى من الأول، يشترط عليها أني أتزوجك بس ما أعطيك. بعض النساء يقبلنا لمجرد أن يحملنا اسمه. بل إذا كانت عانس مثلاً بنت 40 تقول أنا ما أريد منك شيء، بس أقل شيء أكون على اسمك. هذا موجود. لا يجوز أن يجمع ماءه في أكثر من خمس، لأن من شأن الزواج أن الإنسان يطأ والواطئ ينزل ماءه كما هو واضح، وإلا إذا نريد نأخذ بالحرفية إذا يطأ عشرة لكن لا ينزل فما يجمع ماءه، هذا ما محتمل أساسا أن زوجه ما يجوز لا ينزل ماءه فيها. ها؟ فالفهم العرفي العربي الأصيل لهذا أن الزوجة توطأ وينزل الماء في المحل، فالمقصود أن يجمع في إنزال مائه في أرحامهم بين خمس. يعني هو شنو يتزوج؟
لا، وش المفهوم من يجمع؟
واضح أنه يتزوج خمس يطأوهن بالشكل المتعارف.
السيد يقدر يقول أنه بالتعبير أنه يفرق ماءه على خمس، لا يجمع ماءه.
لا يجمع باعتبار مجمع في يوم واحد، الجمع باعتبار أن كل زوجة من شأنها أن توطأ ومن شأنها أن ينزل الماء.
يعني تشترك خمس في مائه.
أحسن، هذا المقصود. ولو كان هو ما عنده ماء مسوي عملية بروستات أصلا ما ينزل شيء. واضح يا إخوان، تعبير كنائي وهذا الشائع في لغة العرب. لا إله إلا الله. لا يجمع ما أهو في خمس. سيد فرح قال أفطر بها. وعنه عن أبيه عن ابن محبوب، رواية نعمة الرواية في الدلالة. وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رهاب عن أبي بصير، سند صحيح، عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية، فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم، خاصة دون غيركم يعني، فلا بأس أن يتزوج. قلت فإنه يتزوج عليهما أما ثالثة يعني. قال لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء لأن اليهودية والنصرانية أمتان. هذا مو مربوط بمحل بحثنا خالص. محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار بإسناد عن فضل بن شاذان.
بس عفوا شيخنا، ما نقدر نقول هذا الروايات اللي حددت ناظر إلى تلك الآية وبالتالي يستفاد.
ما واضح منها أنها ناظرة. خلي تجيب لنا رواية مفسرة للآية. مو واضح. الالتقاء في الحكم وحده لا يكفي. احنا ما قلنا الحكم محل تشكيك، قلنا استفادته من الآية محل تشكيك. سند الفضل بن شاذان الى سند الشيخ الصدوق، الفضل بن شاذان يمر عبر ابن عبدوس
شكك فيه من قبل السيد الخوئي فإنه لا توفيق خاص له. قلنا هذا ممن يكثر الترضي والترحم عليه الشيخ الصدوق، وهو من مشاهير مشايخه الذين أكثر عنهم، وهو المتشدد في النقل. يروي عن علي بن محمد بن قتيبة. علي بن محمد بن قتيبة ما إلى توفيق خاص يا إخوان، لكنه تلميذ الفضل وخصيصه، وهذا أمارة حسنه. وهو أيضا ممن أكثر عنه الأصحاب، ولم نرى من طعن في الرجل. لا يبعد عده من المعارف. عن الرضا عليه السلام، أكو تشكيك آخر أن الفضل يروي عن الرضا أو ما يروي عن الرضا، وروايات العلل هذه المروية بالي، ولكنه كان صغيرا يقال. هذا يحتاج لبحث مفصل يا إخوان. بالي عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من 4 حرائر. لا يبعد تصحيح الرواية وهي صريحة واضحة، وهذا مما اتفق عليه جميع المسلمين يا إخوان. إحنا إذا نذكر الباحث فقط نذكره لأجل الصناعة فقط، إذا في روايات متعارضة. محمد بن سعود العياشي في تفسيره نفس الكلام لكنها مرسلة، لا نطيل بعد بالتعرض لها. الباب الثالث باب أن من كان عنده 4 نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجوز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلق. هذا واضح في أنها تدل على عدم جواز الجمع بطريق ناوي، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى. سند صحيح فيه سهل بن زياد لكنه ثقة على المختار، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام محمد بن قيس، هو محمد بن قيس البجلي. صحيح محمد بن قيس مشترك يا إخوان بين الثقة وغيره، لكن الذي يروي عنه عاصم بن حميد هو الثقة. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته 4 نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها. هذا العقد باطل. الصداق هناك المفروض ما يكون المهر متعارف، المفروض مهر المثل. ثم إن شاء أهلها بعد انقطاع العدة زوجوه، وإن شاء لم يزوجوه باعتبار هو مزوج شرعا. ورواه الصدوق: وإن لم يكن دخل بها فليس. واضحة الروايات يا إخوان. أنا أشوف إطالة بذكر الروايات وهي عديدة. تطويل شنو؟ شنو هي؟
عقب ابن خالد عن أبي عبد الله.
الآن بعد ما باقي وقت مولانا، هذه في الباب أي مشكلة؟
مجوسي إيراني عنده 7 نسوة.
عن أبي عبد الله في مجوسي أسلم وله 7 نسوة. أي ليكن شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ عجيب، منو قال لك مجوس الإيراني مثل المسلمين؟
بين زوجين سبعة واحد
يا أخي.
عقب ابن خالد هذا موثق شيء.
وأسلم
البعض يعني يقول لا
توثيق وله 7 نسوة. السيد خوي يوثقه على بعض مبانيه لعله كان بالزيارات او اظن
تفسير
بالي. وله 7 نسوة واسلمنا معه كيف يصنع؟ قال: يمسك 4 ويطلق 3.
يعني
على كل حال هذه مؤيدة مو مشكلة. لا هو مو المجوسي قصد الايراني
يعني
يا عزيزي مولانا، مراجعنا الآن متزوجين عدة نساء وهم من الإيرانيين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنا هذا الشيخ